السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعنا اليوم إن شاء الله المتن الثالث من هذه السلسلة، وهو متن ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. إن شاء الله يكون الشرح كما تقدم بالشروح المتوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير. سلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسلام أجمعين، والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في رسالته ثلاثة أصول. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلام بإذن الله. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الهدف. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة كتبتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تقدم الكلام على البسملة. قال: اعلم رحمك الله، اعلم هذه المراد بها تنبيه الطالب، يعني ينبهك الى ان هذا الامر انه امر مهم، كقول الخطيب: ايها الناس، يريد لفت انتباههم لما سيلقى على يعني مسامعهم، فهو يقول لك: اعلم. اعلم بماذا؟ اعلم رحمك الله، يعني غض عليك من رحمته، فغفر لك ما مضى من ذنبك ووفقك وسددك لما سياتي. اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. يجب علينا، يعني هذه المسائل التي سياتي ذكرها واجب على كل مسلم ان يتعلمها، ليست هي امور مستحبه وانما هي امور واجبه. والواجب تعلمون انه امر من الشارع على وجه الالزام، وثمرته انه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهذه المسائل يجب على كل مسلم ان يعرفها وليتعلمها لما لها من اهميه عظمى في هذا الدين. قال انه يجب علينا تعلم اربع مسائل، اربع مسائل. قال الاولى العلم، وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. وهذا ما سياتي الكلام عليه وما قامت عليه هذه الرساله، معرفه هذه الامور الثلاثه: معرفه الله عز وجل، ومعرفه دين النبي عليه الصلاه والسلام، ومعرفه النبي عليه الصلاه والسلام. فبدا رحمه الله بالعلم، لانه لا عمل الا بعلم، والعلم هو الذي يحتاج اليه الانسان قبل كل شيء. ولو انه عمل بغير علم اضل وضل، وكان يفسد اكثر مما يصلح. فذلك الله عز وجل ابتدى الايه التي ذكرها بقول عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله، ثم استغفر لذنبه. فجعل الاستغفار بعد العلم، لان اذا ما عرف فضل الاستغفار ومكانته ووجوه الاستغفار عند وقوع الذنب فانه لا يستغفر. جميع أمور إلى العلم، وهذا هو أهم الأمور اللي هو العلم. الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لتعليم الناس، تعليم الناس أمر الدين، لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا بهذا الدين وهم لا يعرفون هذه الشريعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى رفع شأن العلماء، لأنهم يعلمون هذا العلم وينشرونه بين الناس. وقال: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم هو الأساس، هو الأساس الذي يبنى عليه ما بعده. كيف تصرف ما تعلم؟ كيف تحدث ما تعلم؟ كيف تصوم ما تعلم؟ كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كيف تقيم دينك وأنت لا تعلم؟ لا بد أولا من العلم. والعلم أهم العلم هو علم الكتاب والسنة، ولذلك قال: العلم وهو معرفة الله. فأعظم العلوم هو علم الشرع، وهو علم الله سبحانه وتعالى الذي هو علم الاعتقاد. لأن علم العقيدة يعرف هذه الأمور الثلاثة: معرفة حق الله وحق النبي عليه الصلاة والسلام وحق هذا الدين العظيم. فأعظم أعلام أجل العلوم وأعظمها هو علم العقيدة. وإذا أردت من العلوم عمر وقال رسوله قال الصحابة هم العلمان، فهذا هو أجل وأعظم العلوم، العلم لله سبحانه وتعالى. ومن كان بالله يعرف كان له أخوه، ولا يدخل في قلب العبد الخوف من الله ومراعاته ومراقبته والاجتهاد في عبادته إلا بعد أن يعلم يعلم الله عز وجل، ويعلم ما يجب له، ويعلم سنة الله عز وجل، ويعلم اسم الله سبحانه وتعالى. كما قلنا من كان بالله يعرف كان له أخوه. ثم ذكر الأمور الثلاثة التي سيأتي ذكرها بعد ذلك في الكتاب. الثانية قال العمل، لأن العمل بغير علم إفساد ليس بإصلاح، ولا يتصور أن الإنسان يصلي صلاة صحيحة سليمة على سنة رسول الله وهو لا يعرف سنة رسول الله أبدا، ولا يتصور أن الإنسان يقيم هذه الصلاة إلا بعد العلم. إذا ما علم ما يصلي ولا يتقن الصلاة، ولذلك من الإنسان جاهل جلس سنوات طوال ما يعرف الصلاة، يصلي لكن يخطئ في الصلاة، يخطئ في أركانها وواجباتها، والسبب الجهل عدم معرفة الشرع. فلا بد أن هذا العمل يكون قائما على العلم، يكون قائما على العلم. ولذلك الإنسان ينبغي له أن إذا علم أن يعمل، وإذا علم ولم يعمل فلا ثمرة ولا فائدة، فالعلم هو ثمرة العمل، وعلى قدر علمه يكون العمل موجود. أما إذا تخلف العمل فلا شك أن هذا العلم حجة عليه، ويكون وبالا على صاحبه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب وقد عمل بذلك. ولذلك حالان الله العلم والعمل من أخل به أحدهما كان فيه شبه من اليهود أو النصارى، كما قال سفيان من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. النصارى عندهم عبادة وعندهم تنسك، وترى يعني عينهم تفيض من الدمع، وترى فيهم لذة لكنهم على جهل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فتجد النصارى دائما في جهل عكس اليهود. اليهود عندهم علم وعندهم حجج وعندهم بينات، ويطلبون كتاب الله عز وجل لكنهم لا يعملون به، يحرفون الكلمه عن مواضعه، والذي يحرف الكلمه عن مواضعه منه الجاهل العالم، يعرف كيف يحرف الكلام ويغير ويبدل. ولذلك الانسان يحذر من هاتين الخصلتين، الجهل وترك العمل. حتى تعلم بالعمل فإن أجابه إلا فارتحل. ولذلك قام الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب اقتضاء العلم والعمل على هذا الأساس، أن لا بد للعالم وطالب العلم من العمل، وإذا لم يعمل فلا فائدة من علمه، بل هو حجة عليه يوم القيامة. وفائدة العمل أنها ثمرة العلم، وفائدة العمل تثبيت العلم. كانوا يستعينون بحفظ الحديث بإيش؟ بالعمل به. إذا أراد أن يحفظ حديث قرأه وسمعه وحفظه، أراد أن يحفظ لا ينساه يعمل به، وإذا أراد أن ينساه ترك العمل به. الآن مثلا تجد أن تحفظ دعاء استفتاح، دعاء دعائين ثلاثة أرباح، متى تنساها؟ حينما لا تقرأ به. لكن لو كل صلاة مثلا قرأت الدعاء تنساها؟ يستحيل تنساها أبدا. يعني ينسى سورة الفاتحة؟ ها مستحيل. لماذا؟ لأنه يقرأ في الصلاة كل ركعة يقرأها، فيستحيل أن ينسى سورة الفاتحة. وذلك كان السلف رحمه الله كما قالوا كان يستعينون بحفظ الحديث هذا بماذا؟ بالعمل بهذا الحديث. الثالث قالوا الصبر على الأداء دعوة الناس إليه. المسألة الثالثة المهمة دعوة الناس إلى هذا العلم وهذه العبادة. قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فوظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوة الناس، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا من كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وظيفته يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعده. الرسل وظيفتهم إبلاغ الدين وإيصال هذه الرسالة للعامة والخاصة. ولذلك الذي يتحقق هذه المرتبة الثالثة ففيه شبه بمن؟ بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن وظيفتهم الإرشاد والتعليم والنصح والبيان، هذه وظيفتهم. ولا يمكن للداعية أن يكون داعية إلا بعد المرتبتين العلم والعمل. العلم يعني أساس الدعوة، فلا يمكن أن تدعو الناس إلى شيء تجهله، وإذا دعوت الناس إلى شيء تجهله أفسدت في الأرض وكان ذلك إثما عليه، وكان ذلك سببا في ضلال النفس، كان ذلك سببا في ضلال النفس. ومن جعل القرابة له دليلا يمر به على سياق الكلام، إذا كان سهل جاهل ويجعل القرابة له دليل يمر للقرابة هذا على سياق الكلام. الجاهل الذي يدعو الناس على جهل يضرب الناس يفسدهم يمر بهم على الضلالات والبدع والمعاصي وغير ذلك. وكيف يتهم الإنسان الشيء وهو لا يعلم، وكيف يدعو إليه وهو لا يعلم؟ وذلك قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. إذا عندك هذه الآية بلغها، لكن إذا ما عندك هذه الآية ما تبلغ، ما تبلغ. ولذلك يقول العلماء يجب على طالب العلم والعالم أنه إذا علم مسألة أن يؤدي زكاة هذه المسألة ليعلم الناس، الصغير والكبير، كل واحد على حسب قدرته. أن طالب علم، عالم، خطيب، كاتب وغير ذلك، تبلغ الناس وتدعو إلى هذا الدين على حسب استطاعتك. أن خطيب اخطب الناس وعلم الدين، كاتب اكتب ما ينفعهم ما يستفيدون منه. ما استطعت على الكتاب والخطابة تأتي إلى أقاربك وأرحامك تنصحهم وترشدهم وتعلمهم، كل واحد على قدر استطاعته، لكن بشرط ألا يتجاوز الذي يعرفه. عرفت غاية أو مسألة تريد أن تبلغها بلغها، لكن لا تتجاوز أن تتكلم في شيء ما تتقن ولا تعرفه، لأنك قد تضل ولا تنفع. الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله عز وجل وعلم الناس ونصحهم الطريق سهل ويسير ولا يبتلى ولا يتكلم فيه. لابد اذا دعوت الناس الى التوحيد ان يعارضك اهل البدع والشرك، دعوت الناس الى الطاعه يعارضك اهل المعاصي، دعوت الناس الى السنه يعارضك اهل البدع، دعوت الناس الى الحق يعارضك اهل الباطل. ماذا تصنع؟ تعود نفسك على ان الاذى هذا حاصل لا محاله. ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه، ماذا قال له؟ قال له: امر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. يعني وطن نفسك على انك اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر سيحصل لك هذا، فاصبر على هذا الاذى. وذلك عن سفيان بن عيينه وغيره من السلف كانوا يقولون: لا بد للامر بالمعروف ونهى عن المنكر من ثلاث خصال: العلم والحلم والصبر. العلم قبل الانكار، لانك اذا انكرت المساله وما تعرفها قد تنكر ما هو سنه وقد تنكر ما هو طاعه وما تعرف، فلا بد ان تعرف ان هذا الامر بدعه او هذا الامر معصيه او ان هذا الامر كفر وغير ذلك. الثاني حلم، تكون حليما في امرك ونهيك، تكون وفيقا بالناس، ما تمر بالمعروف بغضه وشده وسب وشتم وطاعه، لا، انما تترفق به قدر استطاعتك. ما كان الرفق في شيء الا زانه ولا الجزع من شيء الا شانه. ثالثا الصبر، الصبر على اذى الناس وعلى انتقاصهم. وكم من الانبياء والرسل من قتل واوذي وحرم وطرد من دياره وسبوه وشتموه، وهذا خاتمهم عليه الصلاه والسلام، رسولنا سبوه وقال عن ساحر ومجنون وكاهن. وهذا لا شك ان اي واحد وقيلت منا فيه اثرت على نفسه واثرت على امور. لماذا؟ لان هذا بهتان عظيم. وضربوه عليه الصلاه والسلام واغروا به الصبيان والمجانين والسفهاء ليرموا حتى ألموا عقبيه الشريفين صلوات ربي وسلامه عليه، وألقوا سلام جزور على ظهره وهو يصلي، قدموا أصحابه وأخرجوه من دياره وخرج من مكة إلى المدينة وهو يختبئ منهم، واختبأ في الغار أياما ثم خرج عليه الصلاة والسلام. كل ذلك هو صابر على هذه الدعوة. أتى إلى المدينة بثانية الدعوة، وجد اليهود، وجد المنافقين، وهم دائما يحلفون ضده ويطعنون دينه ويشككون في دعوته ويستغلون كل فرصة لمحاربة دينه. ومع ذلك هو صابر عليه الصلاة والسلام، بل إن الله عز وجل ماذا قال؟ فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. الأنبياء كلهم صبروا، لكن أولي العزم سموا بذلك لأنهم كان عزمهم شديد وقوي وفضلهم على غيرهم من شدة صبرهم ودعوتهم. فالله عز وجل قول محمد عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولئك الأنبياء الذين فضلهم الله عز وجل. فإذا كان هذا يقال للرسول فما ظنكم بنا نحن في زماننا هذا؟ لا شك أن الإنسان ينبغي أن يقال اصبر. قد تدعو رجل مرة ومرتين وثلاث وأربع ما يستجيب لك، بل أحيانا يهاجمك ويشتمك وأن تدعوه إلى الجنة وهو يدعوك إلى النار، ومع ذلك اصبر عليه حتى يمنع الله عز وجل بكلامه على الله سبحانه وتعالى يهديه على يدك. ولكن الله عز وجل قال ما يقال لك إلا ما قد قيله لمسلم. كل ما قيلك يعني قال ساحر مجنون أتى بأساطير الأولين وإلى آخره، هذا قيل الرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك ما أتى من قبل الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أنت وصوحي لكم قوم طاغون، نسأل الله عليك والسلام. وذلك ينبغي للداعي أن يجتهد في تحصيل هذه الأربعة الأمور وأن يعتني بها عناية عظيمة. قال والدليل على ذلك قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلى آخر السورة. وهذه السورة يعني هي آيات يسيرة قصيرة وهي في سطرين المصحف، ومع ذلك قال الشافعي رحمه الله ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة كمثل. والعصر أقسم الله عز وجل بوقت العصر ولله أن يمسك بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يمسك إلا به هو سبحانه وتعالى. قال العصر والضحى والليل إذا سجى، وقال الله عز وجل عمرك إنهم الذي سكرتهم يعمهون، وذلك من الآيات التي أقسم الله عز وجل فيها بخلق من خلقه. وإذا أقسم الله عز وجل بشيء فلا على شرف هذا الشيء. قال إن الإنسان الذي خسر يعني كل إنسان في خسر وخسارة وضياع، كل إنسان بلا استثناء، هذا فلا تريد استغراب كل الناس إلا من استثناهم الله عز وجل في هذه الشرف، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، علم وعمل ودعوة وصبر. والإنسان إذا اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة اجتمع فيه فلح، وذلك قال الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكبتهم، لأن جمع الأصول الشرع كلها، لأن الشرع كله قائم على مسألة العلم ثم ثمرته وأساسه العمل ثم دعوة الناس وذلك الأنبياء والرسل ثم استطاع على هذا الأمر. وذلك قول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أو من المجلس الثالث ومثل أحكام السعادة كان يقول مراتب الجهاد أربعة، مراتب جهاد النفس أربعة. الأولى مجاهدة النفس على تعلم العلم النافع، لأن تعلم العلم النافع يحتاج إلى جهاد وهو من أعظم الجهاد. يثقل على النفس أن الإنسان يجلس الساعة والساعتين الثلاث في طلب العلم، لأن العلم ليس بالسهل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لما مالك سئل عن مسألة فقال له سائل إنها مسألة يسيرة، قال يا هذا إن الله عز وجل قال لمحمد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فتجد الناس يملون ويكلون يعني من العلم ويجلس ربع ساعة نص ساعة تجد يعني تأتيه شراب الدنيا كلها، لكن في غير العلم 70 ساعة تتوالى لا يتعب ولا يمل. فلا بد من مجاهدة النفس على تعلم العلم. الثاني جعل المجاهدة النفس على عمل بهذا العلم، والثالثة مجاهدة النفس على دعوة الناس، لأن أيضا حتى دعوة الناس والعلم والعمل بالعلم مجاهدة، يعني يصعب على الإنسان أنه يعمل بكل علم يتعلمه إلا أن يجاهد نفسه ويرغمها على دعمها بهذا العلم. ثم دعوة الناس أيضا تحتاج إلى مجاهدة، لأنك تدعو الناس مختلفين في عقولهم وتفكيرهم وآرائهم ورغباتهم، يحتاج إلى مجاهدة جهاد، تدعوه مرة ومرتين ثلاثة أربعة وخمس ما يستجيب لك. الرسول عليه الصلاة والسلام كم دعا يعني عم أبو طالب سنوات حتى حضرته وفاة الرسول يأتيه يدعوه عليه الصلاة والسلام لعله يستجيب إلى دعوته. ثم الصبر بعد ذلك مجاهدة النفس على الصبر، والصبر هو حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط على أقدار الله، فهي ثلاث مراتب. أن تحبس نفسك على طاعة الله، وطاعة الله تحتاج إلى صبر، المواظبة على الصلوات وعلى الصيام وعلى الذكر وعلى العلم وما ذلك من الطاعة تحتاج إلى صبر، تصبر على طاعة الله عز وجل. الثاني الصبر عن معصية الله، الشهوات هذه تغرها النفوس وتطمع فيها، وتجد ان الشيطان يزينها من قبل العبد، ونفسه وهواه والشيطان ومن حوله كلهم يرغبونه بهذه المعصيه، يحتاج الى صبر. الثالث الصبر على اقدار الله، لان لأن هذه الدار دار بلاء ومحنة وامتحان، فلا يظن العاقل أنه سيمر بهذه الدار من غير بلاء ولا فتنة ولا امتحان. ولذلك يبتلى الناس على قدر دينهم كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه هو زيد له بالبلاء، وإن كان في دينه يعني رضا الله خفف عليه بالبلاء. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يبتلى العباد على درجة واحدة، تجد العلماء يبتلون بكل شيء، أو يقهر الناس إليهم يبتلون بالطعن والسب والشتم والانتقاص والتحقير وغير ذلك، وقد يبتلون بالضرب والأذى وهم صابرون، لكن أحد الناس لا يبتلون بهذا لأن دينهم ضعيف، فلو ابتلوا من هذا الأمور كان واحد يترك دينه، لأن من الناس من يعبد الله على حرف ما تصيبه مصيبة حتى يترك دينه. فرحمة الله عز وجل جعلت هذا البلاء على قدر دين الإنسان. قال الشافعي، الشافعي هو الإمام المشهور محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله، توفى سنة 204 من الهجرة، صاحب المذهب المشهور، وكان من أئمة زمانه، وكان الإمام أحمد رحمه الله يجله ويعظمه، وكان يقول إن الشافعي ستة أدعو له في السفر، وذكر منه الشافعي، وقال لي كذا وكذا سنة ما تركت الدعاء الشافعي. وهذا دليل على تعظيمه لحرمة شيخه، لأن الشافعي شيخ الإمام أحمد، الإمام الشافعي رحمه الله كان يجل الإمام أحمد، وكان يقول إذا أتى الحديث شاميا أو عراقيا أو كذا وكذا حدثنا به حتى نفتي به. وكان الشافعي مع إجلاله أحمد يزور، حتى بعض الناس تكلم عليه قال كيف تزوره طالبك وتميل عندك، فقال قالوا يا زوره أحمد أن تزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فبفضله والفضل في الحالين له. وهذا من فضل الشافعي رحمه الله ورعاية لحق طلابه ولحق هذا الإمام المبجر رحمه الله. ثم قال البخاري رحمه الله، البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح المشهور، وكان من حفاظ زمانه وأئمتهم، وقد أجمع العلماء على فضله وعلم درجته وكعبه في العلم، وقد من الله عز وجل عليه بالحفظ مما يعني تحار فيه العمر لشدة حفظه وعلمه رحمه الله، وكان عمل في أول عمره ثم عافاه الله عز وجل فأبصر، كما ذكر ذلك ابن ناصر الدين الدمشقي في ترجمة البخاري. والبخاري متوفى سنة يعني 56 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وصحيحه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فلا يزال المسلمون يعني يجتهدون في حفظ كتابه وشرحه وطباعته والعناية به وتزيين كل كتابه. استحيل أن تدخل على مكتبة طالب علم ولا تجد عند صحيح البخاري، إذا دخلت مكتبة ولا تجد عند صحيح البخاري تدخل بعيد، هذا في قلب البدعة وضلاله، ولا يستحيل أن ما يجعل صحيح البخاري في بيته، صحيح البخاري قام عليه الإسلام والدين، لماذا؟ لأن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك طبع منه يعني نسخ لا تحصى ولا تعد، وفي كل دار يطبع هذا الكتاب من عناية المسلمين بهذا الكتاب. قال رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب العلم: هذا العلم قبل القول والعمل، لأنه لا يمكن وجود عمل إلا بعلم. ثم استدل البخاري رحمه الله بقوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم ثم قال ثم بعد ذلك أتى بالاستغفار، أتى بالاستغفار. والبخاري رحمه الله تعلم أن صحيحه رتب على الكتب، ومن أوائل كتبه كتاب العلم، وفي كتاب العلم ذكر فضل العلم وذكر بعض المسائل في العلم وآداب طالب العلم وأشياء من لطائف العلم التي ينبغي أن يحرص على معرفتها وقراءتها طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل به. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هباء، بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبلا.
نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله، اعاد كلامه مرة أخرى في تنبيه على أهمية العلم. رحمة الله الدعاء لطالب العلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم. ما تقدم مقدمة، وهذه أيضا مقدمة للكتاب، يعني ما يجب تعلمه هذه المسائل الثلاث، وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. كل مسلم يقر بأن الله هو الخالق، بل حتى الكفار قريش كانوا يقرون بأن الله هو الخالق. قال الله جل وعلا: ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فيقرون بأن الله خالق السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، وما سواه مخلوق، أن الله خلقنا ورزقنا. قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا كله بالنسبة لله عز وجل لعباده، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ويفضل الله من يشاء على من يشاء من عباده جل وعلا. ولم يتركنا عملا، أما حسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لما تركنا حمدا جل وعلا، بل إنه سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، فماذا فعل جل وعلا؟ أرسل إلينا رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وظيفة الرسل إقامة الحجة على العباد ودعوتهم إلى الله جل وعلا. فماذا يجب علينا نحن؟ يجب علينا طاعة الرسل، هذا الذي يجب علينا، لأن الله أرسلهم لأجل أن يطاعهم، لم يرسلهم عبثا، إنما أرسلهم لأجل أن يطاعهم. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم كما قال الزهري وغيره. فإحنا واجبنا، نحن واجبنا ما هو؟ واجبنا أن نسلم وأن نستجيب لهؤلاء الرسل. فقال جل وعلا: ودليل قوله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. فوظيفة هذا الرسول الذي أرسل منا وفينا أنه شاهد على العباد وحج عليهم عند الله يوم القيامة. قال سبحانه: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كما أن الله أرسل إلى أكثر أهل الأرض رسول، أرسل إليكم رسول. والذي يحسن الرسول هذا وينكره ويجحد ولا يؤمن به، ماذا يحصل له؟ فأخذناه أخذا وبيلا، يعني ترى فرعون ما استجاب ومن آمن بالله، أرسلنا إليه رسولا فأنكر رسالته وأنكر ربوبية الله عز وجل وألوهيته، فماذا فعل؟ فأخذناه أخذا وبيلا. فهذا جزاء كل من يكفر الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه المسألة الأولى، أن الله عز وجل خلقنا وأرسل إلينا الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال
رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
ربنا جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لماذا؟ لأن العبادة حق الله عز وجل، ليس بحق أحد من الناس مهما بلغ هذا في منزلة وعلو القدر عند الله جل وعلا، إلا أن العبادة حق الله سبحانه وتعالى. كما سيأتي في تعريف العبادة بكلام المؤلف رحمه الله وتعريف التوحيد، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في القواعد الأربع. قال: والدليل أن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا، لأن الدعاء دعاء مع الله عز وجل إله آخر أو نبيا أو ملكا أو صالحا أو غير ذلك، هذا يصرف العبادة لغير الله جل وعلا، لأن الدعاء هو العبادة.
قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولكن كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام وأحبه وناصره ووالاه ووحد الله عز وجل ولم يشرك به شيء فلا يجوز له موالاته بحق الله ورسوله، لأن يستحيل أن يسمع بالقلب حب الله ورسوله وحب عباد الله ورسوله، القلبان تسع إلا لواحد منهما. ولذلك الذي يحب الله ورسوله ويوالي رسوله ويناصره ويطيعه لا تجد في قلبه إلا البغض والمعاداة لأعداء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الأمر خطير ليس بسهل أن يوالي اليهود والنصارى وأعداء الدين ويناصرهم، لأن أوثق عروة الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما قال عليه الصلاة والسلام. أوثق عروة الإيمان، فذلك إذا امتلأ القلب بتعظيم الله امتلأ القلب ببغض أعداء الله. كيف يقول أنا أوحد وأعبد الله وحده لا شريك له أحب الله ثم يوالي من يقول إن الله ثالث ثلاثة وأن الله عز وجل هو المسيح ابن مريم وأنهم قتلوا الله أو ابنوا الله جل وعلا، أو كيف يرضى بأنه تعبد الأحجار والأشجار ويستغاث بها ويعطى وتعطى حق الله عز وجل؟ هذا لا يمكن أن يتصور. هل يتصور أن رجل يحب الرسول ويواليه ويفديه بنفسه وماله ويده ثم تجد يناصر من يبغض الرسول ويبغض الرسول ويطعن الرسول؟ هذا لا يتصور، هذا لا يتصور في أحد الناس. كيف يتصور الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني رجل يشتم والد رجل ويبغضه ويطعن فيه، ثم هذا الرجل في كل يوم يزور هذا الرجل الذي يطعن بوالده ويضحكه ويمازحه، ماذا سيقول والد هذا الرجل؟ وماذا سيقول أقربائه؟ أنت ما تحب والدك، لأنك لو تحب والدك ما واليت من عاد والدك، يستحيل هذا. يعني هل يصلح هذا؟ أبدا. يأتيك بعض الناس الذين يعني يدعون الوطنية فيقول لك لا تحب كل من كان معك وإلى آخره، ثم لو سألته عن بلادك لو الرجل قال عن بلادك لا يعترف بها وأن هذه البلاد تستحق كذا وكذا، هل تواليه؟ هل تعتبر أنه وطني؟ يقول لك لا هذا مو وطني، هذا عدو لوطني. طيب كيف من الأمر الرسول؟ لماذا تزعم أنه يستحق الولاء والنصرة والإعانة؟ هل بلادك أحد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، الرسول ما يقدم عليه أحد، ما يقدم عليه أحد. فذلك نبغض كل من يطعن في دين الرسول أو نبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الولاء والبراء أصل الدين، أوصل هذا الدين الولاء والبراء، نوالي ولي الله ويعاني أعداء الله. لو كنا نقرأ وطني، وذلك الله عز وجل ضرب لنا الأسوة بمن؟ إبراهيم والذين معه، قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله ماذا كفرنا بكم، ثم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا بشرط واحد حتى تؤمنوا بالله وحده. فالمسلم لا يوالي أعداء الله عز وجل بل يبغضهم ويكرههم، ليس معنى هذا أن يقتلهم أو يظلمهم أو يعتدي عليهم، لا، إنما المراد أن في قلبه البغض وعداء لهم ما داموا على دينهم البغض، يأخذ حقهم ويعطون حقهم. هل معنى أنك عامل نصراني أو يهودي أو أي كان دينك تضرب وتأخذ مالك؟ لا، هذا ما يجوز الشر، أو تقتل وتعتدي عليه ما يجوز الشر، لأن الولاء والبراء أن تبغضه وتعاديه، فليس معنى هذا أن تضرب وتعتدي عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدة لم يدع رائحة الجنة كما في الصحيح. هل معنى أن الرسول يدعو إلى موالاته؟ أبدا ما يدعو موالاته، لكن له حقه يحفظ عرضه وماله ويحفظ نفسه فلا يعتدى عليه. نعم.
قال رحمه الله: اعلم وشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
الآية فيها مثل قول يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ذكر الآباء لأن أحب الناس إلى القلب الأب، فإذا كان الأب لا يعني فذكروا أصدقاء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذا دليل على إيمانه أنه لم يوالي إلا لما رأه الله ورسوله، ويعاني من عداه الله ورسوله. نعم. ثم بشر الله عز وجل بالجنة التي تجري من تحتها الأنهار.
قال رحمه الله: لما شهد الله بطاعته والحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟
قال: اعلم أرشدك الله بطاعته، أرشدك وسددك ووفق لطاعة الله جل وعلا. وهذا من دعاء المعلم المتعلم. أن الحديثية منة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وتقدم الكلام عن الحديثية في القواعد الأربع، وبين معنى الحديثية ملة إبراهيم المائل عن الشرك إلى التوحيد. الله عز وجل وصفه بأنه حنيف عليه الصلاة والسلام، ووصف هذا الدين بأنه قيم وأنه حنيف، وبعد كل البعد عن الشرك وما يبغضه الله عز وجل. فالحديثية أن تعبد الله مخلصا له الدين، لا تكون العبادة إلا لوجه الله عز وجل، وتكون خالصة له سبحانه وتعالى. لا تدعو معه ملك قرب ولا نبي مصر، ولا تصرف له اي نوع من انواع العباده، بل هذه العباده حق الله الخاص، لان هذا هو معنى الحنيفيه، ان يكون الله عز وجل هو المستحق للعباده. ان هذا الشركاء عن الشرك، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: قال: وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال الله عز وجل: وقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وسيدوا الطاغوت. فهذه امر الله بها الاولين والاخرين، عباده الله وحده لا شريك له. والدليل قال: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني سبب خلق بني ادم هو عباده الله عز وجل، ومعنى يعبدون يوحدون، لان التوحيد هو العباده، وهو افراد الله بالعباده. ولذلك قال: اعظم ما امر الله به التوحيد، وهو افراد الله بالعباده. التوحيد ثلاثة أنواع: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما الربوبية إفراد الله بأفعاله، أن الله هو الخالق الرازق المحيي المعيد كما تقدم. الثاني التوحيد الألوهية، إفراد الله بأفعاله أو إفراد الله بالعبادة. الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن صف الله بما وصف به نفسه أو وصف به رسول عليه الصلاة والسلام من غير تحريم ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. هنا قال: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وهذا من بعد تفسير الشيء بذكر بعض افراده، لان التوحيد ما يكون في توحيد الالوهيه فقط، يشمل انواع ثلاثه، لكن ذكر توحيد الالوهيه لماذا؟ لانه هو اساس التوحيد. فالاول لم يذكر احد، وليس احد من خلق السماوات والارض يقول الله، فيقر به حتى كفار قريش. فالمعبد على ماذا؟ على توحيد الالوهيه، ولذلك فسر التوحيد بتوحيد الالوهيه. قال: واعظم ما امر به التوحيد. ما هو هذا التوحيد؟ افراد الله بالعباده. لما تسمع ان اعظم ما امر الله به التوحيد، ماذا تفعل؟ لا بد تعرف ما هو هذا التوحيد. لما قال: اعظم ما امرك الله به هو الامر فلان، لا بد اعرف ما هو تفاصيله واموره حتى افعل هذا الفعل. قال: واعظم ما نهى الله عنه الشرك. الشرك ان تجعل مع الله الها تدعوها واستغيث به، او ان تساوي غير الله في الله فيما هو من خصائص الله. خصائص الله العباده، فليست حق العباده احد الا الله عز وجل، فياتي هذا فيجعل لله مساوي في هذه العباده، فتجده يدعوه يستغيث به يستنصر به يستعين به يخاف منه يتوكل عليه، يصرف له انواع العباده لغير الله عز وجل. فهذا قد جعل اله مع الله واشرك بالله جل وعلا. فينبغي لك ان تعرف ما هو الذي جعله الله اعظم ما ينهى عنه. قال الله جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به. ثم ويغفر ما ماذا ذلك؟ يعني ماذا ذلك هي أمر سهل قد يغفر الله عز وجل العبد يوم القيامة، لكن الشرك ما يغفر الله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا يدل على ماذا؟ خطر الشرك، يحرم الله عليه الجنة ويدخل النار ويعذب العذاب الشديد. ومن يشرك بالله عز وجل فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. فلابد ان يعرف ما هو هذا الشرك حتى يتجنبه. الان الجهله ما يعرف ما هو الشرك، يظن ان الشرك ان يعتقد انه ثمة خالق مع الله عز وجل. فتجد بعض القبوريه هؤلاء يقول لك ما اذا دعا الله ليس بشرك الا ان يعتقد ان ثمة خالق مع الله عز وجل، هذا غير صحيح. لأن المشركين كفار قريش ما كان يعتقد ثمة خالق مع الله، ومع ذلك كفرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد دعاء غير الله مع الله. فكيف يزعم هذا أنه لا يكون مشركا حتى يعتقد أنه ثمة خالق مع الله؟ ولو سلمنا جدلا لابد أن يعتقد بهذا. كثير من هؤلاء أرباب التصوف يعتقدون أن ثمة خالق مع الله، بل يعتقدون أن الأولياء يحيون الموتى ويتصرفون في الكون ويرزقون ويعطون. لماذا يذهب الى هذا القبر بعينه؟ لماذا لا يذهب الى اي قبر حينما يسال يرزق الولد اعتقاده ان هذا يستجيب له؟ غير ان القبور لا، القبور درجات، في درجه واحده، في قبر يرزقك ولد، في قبر يرزقك مال، في قبر يرزقك جاه، هكذا. في واحد احسن من واحد، هذا ولي هذا دونه، يعتقدون بانهم درجات ومنازل، وكل واحد له حاجه من الحاجات. نسأل الله عليه السلام. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ووقوعهم في الشرك الأكبر أعلم الله إياكم منه. فالشرك أعظم ما نهى عنه، الشرك على نوعين، أكبر وأصغر. الشرك الأكبر يدخل في دين الإسلام، كل ما أتى في القرآن من اسم الشرك هذا الأصغر أنه يطلق على الشرك الأكبر، إلا أن يكون قد جاء في النص أنه لا يخرج من دين الإسلام فهذا يسمى شرك أصغر. والشرك الاكبر صرف عباده لله، اما الشرك الاصغر فهو كل وسيله الى الشرك الاكبر. مثال حدث غير الله عز وجل، الشرك اصغر ولا اكبر؟ اصغر. كيف عرفنا انها اصغر؟ ها؟ انه وسيله الى الشرك الاكبر. طيب كيف جعلناه وسيله؟ لماذا نقول هو اكبر؟ الصحابه الذي حدث أمام النبي فحلف بآبائه، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بغير الله فقد أشرك، بين من حلف بغير الله حكمه شرك. لكن لو كان مخرجا عن دين الإسلام قال له عن إسلامك أنت كفرت بالله عز وجل. واضح؟ فدل على أنه شرك أصغر. وهذا الشرك الأصغر لو يحلف بغير الله عز وجل وسيلة إلى الشرك الأكبر، كيف؟ أن يصبح هذا المحلوف به معظم لدرجة أنه لا يحلف الا به ولا يحلف به الا صادقا، لا يحلف به كاذبا ابدا ابدا، يحلف بها كاذب بس ما يحلف بها غير كاذب. هذا اصبح لماذا؟ لان هذا الشخص او هذا المعظم اصبح في منزله الله، فلا يحلف به الا تعظيما واجلالا، وانه يعني يعاقبه ويتسبب له بالضرر ان حلف به كاذبا. نسأل الله عليه وسلم. فالإنسان يحذر من الشرك الكبير وصغير. والشرك الأكبر كما قلنا لا يخرج من الإسلام، أما الأصغر لا. الشرك الأكبر يحبط مع جميع العمل، أما الأصغر لا. يحبط العمل الذي دخل عليه أو أمره من النور، أما الأعمال كلها ما يحبطها. الشرك الأكبر يقال صاحب كافر، أما الشرك الأصغر لا. نعم. الفروق أن الشرك الأكبر يحل الدم لأنه يكون مرتد، أما الأصغر ما يحل الدم بل يبقى في دائرة الإسلام ولا على قدر إيمانه ودينه. نعم. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا دليل على ماذا؟ أهمية التوحيد والتحذير من الشرك، لأن الله عز وجل أمر بأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده وألا يشرك به أحد من الناس أو من الخلق.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها أول معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه المسائل الثلاثة كما قال الصور الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. الأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، والفرع عكسه، الفرع ما بني على غيره. فنقول أصل هذا المسجد البنيان الأساس، وهذا ما ترونه هذا فرع عنه لأنه مبني على الأساس. الشجرة جذعها أصلها، وأغصانها وثمارها هي الفروع التي تفرعت عنها. فهذه الأصول هي أصل الدين، لأنها المساحة التي شرع عنها في قبره. ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تفصيل هذه المسائل أو الأصول الثلاثة. قال
رحمه الله: فإذا قيل لك ما ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد بذلك العالم. فإذا قيل
لك ما ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. تدري معناها هذا؟ معناها رعاية، رباك يعني رعاك، رباني بماذا؟ رب جميع العالمين بنعمه، رباك رعاك بنعمه سبحانه وتعالى. الرعاية التي يذكر بها ماذا؟ تقويم المربى، فقومك الله وأحسن إليك بنعمه التي لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ورب جميع العالمين بنعمه، العالمين ما سوى الله هذا عالم، ويذكر بذلك الإنس والجن وغيرهم بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. فما من مخلوق إلا ولله عليه نعم، نعم كثيرة جدا، سواء الإنس أو الجن أو الحيوانات أو الناس أو غير ذلك. وذلك موسى في العرب ماذا قال؟ قال ربكما يا موسى، قال ربكما الذي أعطى كل شيء خلقه. فالله عز وجل ربنا الذي أنعم على عباده، ربهم أنعم عليهم وتفضل عليهم جل وعلا. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، لأنه ربي فهو معبودي. وهذا معناه أن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية، فهو ربي وذلك أصبح معبودي الذي أعبده. وذكر عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم لماذا؟ لأنه هو الذي خلقكم. قال صلى الله عليه وسلم: أي المسجد أي ذنبها عرض؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأنت إذا قولت بتوحيد الربوبية يلزمك أن تقر بتوحيد الألوهية، أن تعبد الله وحده لا شريك له. قال: الحمد لله رب العالمين، هذا دليل أن الله عز وجل رب من العالمين كافة. وفي هذه الآية في سورة الفاتحة الثناء على الله عز وجل، فالألف واللام في الحمد هنا الاستغفار، يعني أثني على الله عز وجل بجميع المحامد لكثرة نعمه على عباده. فقل: الحمد لله الإله هذا المستحق للعبادة، رب العالمين. فجمع هنا نوعي التوحيد الألوهية والربوبية، الرحمن الرحيم التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات. وفي قوله الحمد لله رب العالمين فيه إثبات أن ما سوى الله عالم، وأنه يوجد رب ومربوب، خالق ومخلوق. وفي هذا رد على الاتحادية وصحابة الوجود الذين يعتقدون أن الله خلق شيء واحد. فسورة الفاتحة ترد عليهم، لأن سورة الفاتحة أثبتت رب ومربوب، مالك ومملوك. واضح؟ هذا دليل على أن ثمة رب ومربوب، ما قال الحمد لله رب الأمر، لا، رب العالمين هو المستحق الحمد. كما قال سبحانه وتعالى أن سورة الفاتحة والشوكاني أن سورة الفاتحة بنفسها ترد على هؤلاء الملاحدة أنها أثبتت أن الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق. قال: كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
عندنا لك بما عرفت ربك تقول بآيات ومخلوقاته، والآيات جمع آية وهي العلامة التي تدل على الشيء وتبينه، كل علامة تدل على شيء وتبين هذا الشيء تسمى آية. وآية الله على نوعين: آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية هي مخلوقات الله عز وجل، السماوات والأرض والإنس والجن والنجوم والكواكب وغير ذلك. وآيات شرعية هي الوحي الذي نزل على رسول عليه الصلاة والسلام. فأنا عرفت الله ماذا في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. كيف عرفت الآيات الكونية؟ أني نظرت في هذا الكون فعلمت أنني هذا الكون الذي قد قام على أتم الإبداع وأحسن الخلق أنا له خالقا، إذ يستحيل أن يوجد مخلوق بلا خالق، لا سيما مع هذا الإتقان الذي لا يوجد. هذا يدل على أن ثمة مخلوق، فلا عرف تدل على البعيد ولا ثمة تدل على المسير، كما قال الأعرابي: السماء ذات أبراج وأرض ذات دجاج ألا تدلان على السميع البصير؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن يتصور أن يوجد مخلوق بلا خالق. فآيات الله كونية تدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وآيات الشرعية آيات الوحي، هذا الوحي المعجز الذي لا يوجد مثله، وعجز الناس أن يأتوا بمثله، وتحدى الله أن يأتوا بمثله. هذا يدل على ماذا؟ على وجود الله عز وجل وأنه مستحق للعبادة. لما يرسل هذا الله عز وجل هذا الكتاب الذي من 1400 سنة وأكثر وهو موجود بين أيدينا، لم يدخل تحريفه ولا تبديله ولا تغيير، محفوظ في الصدور مكتوب بالألسن بالمساجد وبالمحاريب وفي كل مكان، يدل على أنه آية من آيات الله على أن الله موجود. لما الله سبحانه وتعالى يرسل رسوله فينصر على الكفار ويظهر عليهم ويبقى هذا الكتاب، كتاب الذي أنزل عليه خوفا وطمعا يقرأ في كل لسان وفي كل أمة، ألا يدل هذا على وجود الله عز وجل؟ لا شك. وذلك قرون من ظهور من علامات نبوة الرسول وصدق نبوته الظهور دينه، لأن لا يتصور أن يدعي رجل الرسالة والنبوة ويزعم أنه من عند الله والمدينة من عند الله ويبقى على ذلك سنوات يقتل الناس ويحاربهم وينتصر عليهم ويظهر عليهم ويبقى على ذلك يقولون يظهر دينه ويكثر أتباعه يكثرون ولا يغفر أنفسهم، ثم بعد ذلك يكون يعني كافر مفتري، هذا لا يتصور. فهذه آيات الكونية والآيات الشرعية. وقال بآياتي ومخلوقاتي، العطف هنا يقتضي المغايرة، فالآيات غير المخلوقات، وقلنا أن آيات الله كونية وشرعية، فهذا إما من باب العطف الخاص على العام، وهذا يكون لأجل إظهار فضل هذا الخاص. عطف الخاص على العام، العام للآيات، والمخلوقات خاص، وخاص هذا عطفنا على العام لأنه يدخل تحت الآيات. من كان عدوا لله وملائكته، ها. طيب جميل، وهم ملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، من الروح؟ جبريل، أليس من الملائكة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أليس الأمر بالمعروف والمنكر ومن أيام الله؟ لا، فيذكر بفضله، يذكر بفضله. أو يكون من باب المغاينة، من باب المغاينة والمغايرة بين هذين الأمرين، وهذا إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية، فيكون من آيات الشرعية والمخلوقات التي هي آيات الكونية. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من آيات الله التي فيها عبرة وعظة الليل والنهار، كيف يتعاقبان ولا يتأخر عنهما أحدهما عن الآخر، بل يتعاقبان منذ خلق وإيجاد الخلق إلى يومنا هذا، ما يتعاقب أحدهما ولا يتأخر أحدهما إلا أن يشاء الله جل وعلا. هذا دليل على أن الله موجود، أن الله خالق، فهذا يتعاقب في النهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب أصحاب العقول الراجحة. هذه آيات لهم ينظرون فيها وإذا بما قرأ يتفكر فيها، هي عظة وعظة هذه الآية. قال والشمس والقمر، والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون لا يصطدمون ولا يحصل لهم شيء، فهم يجرون في فلك خلق الله عز وجل. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقديره العزيز العليم. الشمس يوم يغيب عن فلك القمر، والقمر سابق النهار والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. منطق الله عز وجل، نحن نصنع الشيء وتجدنا يمرض ويحصل فيه اضطراب ويخرب ويفسد مهما اجتهدنا في اتقانه، لكن الله سبحانه وتعالى تبارك الله احسن الخالقين يبدع الشيء فلا يجد له نظير ولا شبيه. قال من مخلوقاته السماوات والارض، السماوات السبع والارض السبع، وهذا يدري على ان الارض سبع كما السماوات. ومن الارض مثلهم بدل على ان الارض مثل السماوات هي سبع. قال ومن فيهن وما بينهما، من فيها يعني ما بينهما بين السماء ومن الانس والجن وغير ذلك، وما في السماوات من الملائكه وما في الارض مما خلق الله عز وجل، كل هذه دليل على ربنا جل وعلا. قال والدليل من ايات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لماذا؟ لانها مخلوقات الله عز وجل وليست هي بارباب ولا الهه، لانها تغيب وتذهب وقد يحصل خسوف او كسوف، والرب لا يغيب سبحانه وتعالى بل هو مطلع على عباده، ما يكثر من قول ها الى ان يقيم عتيد. احوال كلها يعلم الله بها، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اما هذا القمر او الشمس الذي يعبد هذا يغيب، يغيب عن مكان دون مكان، ماذا يفعل العبد الذي يكون غاب عنه ربه؟ هذا دليل على ضعفها. وضرب الله مثلا بالشمس والقمر لانها من اعظم مخلوقات الله، فضلا عن من يعبد البقر والفئران والحمير والكلاب وغير ذلك، هذه ليست بشيء عند السماوات والارض ولا عند الشمس والقمر، بل هذه يعني الشمس والقمر جعلا سببا لحياتها، فلو لم تخرج الشمس وجعل الله عليها الليل صمدا الى يوم القيامه ما يستطيع ان يعيش الحياه، بل هذه لها ان تذهب وتموت، لانها ما تستطيع ان تطلب رزقها ولا ان تخرج ولا غير ذلك، وحتى الانسان يحصل هذا الامر. قال وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، فيه اثبات صفه الاستواء على العرش وان الله عال على عرش جل وعلا. قال يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وربه المعبود، ودليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده.
نعم. والرب هو المعبود، دليل على ان الرب هو المعبود الآية يا ايها الناس اعبدوا ربكم، فجعل ان عباده الله واجبه لانه الرب، لان الرب هو المستحق للعباده سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله الامام المفسر الشهير صاحب كتاب التفسير وصاحب بدايه النهايه واختصار علوم الحديث وطبقات الشافعيه وغيرها من الكتب النافعه، وهو من طلاب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو شافعي المذهب، وقد درس على الشيخ الاسلام رحمه الله من اصحاب المذاهب الاربعه، لانه يرون جلالته وامامته، ولذلك ذكر ابن كثير في كتاب البدايه والنهايه شيء من سيره شيخ الاسلام العبره. ولما ذكر احد العلماء الشافعيه الذين ردوا على ابن تيميه ما انتصر لهذا الشافعي، لا انتصر لشيخ الاسلام تيميه لانه على السنه، قال فلا طلت ساقيته بحرا. تعرفون الساقية؟ وش الساقية عند البحر؟ ولا شيء، هذا ساقيته وعلمه مثل الساقية التي تتلاطم بها، أين البحر؟ يذكر أحاديث الخصوصة بنزول الآية ثم يذكر أحاديث في تفسيرها ولا ثار عن الصحابة والتابعين فيجمع ما ذكره الطبري وابن أبي حاتم وما في المسند والكتب وغيرها. ومن غرابة هذا التفسير أنه يكاد يجمع المسند لا يوجد تفسير مثل تفسير كثير حول المسند لذلك تفسير هذا يصبح كالنسخة لتصحيح المسند لأن ذكر أساليب المتون رحمه الله من عناية المسند الإمام الأحمد قال الخالق لهذه الأشياء هو مستحق العبادة كما قلنا أن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية ثم قال أنواع العبادة
قال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستعادة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سيأتي
الكلام على هذه الأنواع من العبادة كتاب ليس سيريدها الشيخ رحمه الله ذكر ادلتها لكن الشاهد المختصر هذا كله قال غير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها لان المقام ليس مقام حصر فالرساله المراقبه هي الاختصار والتمرين كلها لله تعالى فلا يجوز صرف عباده من العبادات لغير الله جل وعلا والدليل وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا فهذه العبادات كلها ينبغي ان يكون الله عز وجل هو المستحق لها لا ينبغي ان تجعل لاحد من الخلق مهما على درجته وارتفعت منزلته اما من صرف شيئا من امر الله قال
قال رحمه الله من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر الدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون
نعم هنا اراد ان ينبه على ان صرف شيء من انواع العباده لغير الله كفر وشرك والدليل قال انه لا يفلح الكافرون سماهم الله عز وجل كافرين دل على كفر من صرف عباده لغير الله عز وجل لاننا قلنا ان العباده حق الله عز وجل وان من جعل مع الله شريكا في عبادته سواء ملك قبر او نبي مرسل او ولي او غير ذلك انه صرف هذه العباده وجعلها هي شريك فهذا كافر لأن العبادة حق الله عز وجل. قال والدليل ومن يدعو مع الله إلها آخر فجعل الدعاء إله آخر كفر وسماه إلها آخر لأنه لو دعا غير الله جعل هذا المدعو إلها مع الله عز وجل فالذي يستحق أن يكون الإله هو الله. أما لو دعا غير الله عز وجل فقد أله هذا المدعو خضع له وعظمه وأجله وجعله واستغاث به هذه الاستغاثه او دعا هذا الدعاء. وهنا قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. لا برهان له به ليس معنى هذا انه اذا عنده برهان لا لا يراد بهذه الايه هكذا. لكن بهذا انه لا برهان له به انه فعلا كل من يدعو غير الله لا برهان له بذلك. اذا ظن له برهان لكن لأنه جاهل لا يعرف البرهان ولا الدليل ولا الحجة فلذلك دعا غير الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله في الحديث ان الدعاء مخ العباده والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
الان الشيخ رحمه الله سيذكر العبادات وقلنا لكم ان العباده معناها الذل والخضوع وشرعا اقوال وافعال العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال ظاهرا وباطنا. كل ما يحبه الله ويرضاه هذا يسمى عباده. كل ما امر الله به اما ايجاب او استحباب يسمى عباده. والعباده صرفها الى الله حكمه الشرك لان العباده حق الله عز وجل. كيف نعرف ان هذا هو العباده كما قال في الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم فالله امرنا بماذا؟ بالدعاء فدل على ان الدعاء يحبه الله ويرضاه فهو اذن عباده. هل يجوز صرف هذه العباده لغير الله؟ لا. لا يجيك احد يقول لا الدعاء عبادة. ما قال دعاء، لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة. كما قال إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلم أعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فجعل الدعاء عبادة. إذا لا أصرفها إلا لله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فجعل الدعاء كله، جعل العبادة دعاء، لأن الدعاء أعظم العبادات. وذلك الله عز وجل قال: يسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما قالهم قل لهم إني قريب، لأن ليس ثمة واسطة بينهم وبين الله مباشرة. قال: فإني قريب، يعني تدعوني أنا وحدي، لا تدعو معي أحد من الناس، حتى رسول ما كان يدعو، ولا يشتغل به ولا يشتغل به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما لا يشتغل به وإنما يشتغل بالله. مع أنه كان قادر على أن يغيثهم من ذلك المنافق الذي أذاهم، لكنهم أراد أن يجعل في قلوبهم أن هذه العبادة حق الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في السنة كما في أحمد الترمذي وغيره من حديث ابن عباس: يا أولى من يعلمك الكلمات. قال: وإذا سألت ماذا تسألني؟ إذا كان سؤال الرسول عبادة وشيء عظيم يدل على محبة الرسول، لماذا لم يقل الرسول لابن عباس أو لأحد من الناس من صحابته: ادعوني إذا مت، ادعوا قولي، ادعوا الله عنده؟ لماذا؟ لم يرد الحديث لا صحيح ولا ضعيف. الغريب أن هؤلاء المخرفين يأتون بأحاديث موضوعة لا زمام لها ولا خطام، ويدرك الحديث يقول هذا الحديث أين وجدته؟ يختلف أو يختلف. حتى أن بعضهم يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. يعني يصبح يريد إعادة عبادة الأحجار والأشجار. ولما تأتي بحديث في البخاري يقول لك هذا حديث الحاكم. سبحان الله، أنت تبي أحاديث موضوعة مكتوبة على رسول الله وتحتج بها في الاعتقاد، يجوز لها كذلك، بل تحتج الاعتقاد بالمنامات والرؤى والخرافات. وأنا أحتج بحديث اتفقت الأمة على صحته، تقول لا هذا لا حق، وأدري على ماذا؟ الهوى. أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ سبحان الله، تحتج بالضعيف وتنكر الحديث الصحيح، تأخذ بالموضوع وترد الحديث الذي اتفقت الأمة عليه. فمعنى هذا أن الدعاء لا يكون إلا لله جل وعلا. وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان علم هذا الغلام الصغير، قال: إذا سألت فاسأل الله واسألني فإني أنا وعي وأصل. لماذا لم يقل له هذا الحديث؟ لماذا لم يقل للرسول لأحد من الصحابة: اسألوني في قبري، ائتوني؟ اختلف الصحابة بعد الموت عليه الصلاة والسلام أين يدفن؟ لماذا ما قالوا: يا رسول الله أين تدفن؟ أغثنا، نحن لا نعرف. اختلفوا في سمعة بني ساعدة، ماذا هو يقول الرسول الله سيحصل بيننا الرسول؟ نأتي عند قبره فنسأله، أو نقول: يا رسول الله ادعو الله لنا أن يلهمنا في هذا الموضوع. اختلفوا في حروب الردة بداية الأمر، وماذا هو إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حصلت الفتن في جمل وحط في جمل وغيرها، ومع ذلك ما ذهب الى رسول الله: رسول الله احل مشكلتنا. وهكذا امور كثيره جدا ما ذهب الى الرسول. لماذا لم يجد الرسول؟ لان هذا الامر لا يجوز الا لله جل وعلا. سبحان الله، يتركون هذا كله وما يتعلقون بمتشابه لا يدل على ما يريدون لا من قريب ولا من بعيد. وهذا دليل على تمكن الزيف المغربي، والا فانه لا يوجد اوضح من التوحيد في كتاب الله. النبي عليه الصلاه والسلام بايع اصحابه على ماذا؟ على ان لا يسال الناس فيها، منهم ابو بكر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما. وجاء في مسند وغيره انه كان يسقط صوت احدهم فلا يسال الناس ان يعطوه هذا الشيء. صوت يسقط منه على الناقه فينزل ياخذ صوته. تعرف النزول من الناقه صعب، لابد تدركها وبعدين تاخذ صوتك وبعدين تبتدي تقيمها مره اخرى. لماذا؟ مع انه يستطيع ان يعينه على هذا الصوت، لكن اخذوا بايع رسول الله على ان لا يسال الناس شيئا، ومن ذلك حتى يسالوا الناس حياتهم الدنيويه. هل هؤلاء يظن انهم يذهبون عند القبر فيسالون شيئا من الدنيا؟ ابدا، هم ما سالوا الناس الذين يستطيعون قراءه كتاب استطاعتهم، فكيف يسالون الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لكن سبحان
قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ودليل
الخوف معه تألم القلب، هذا معنى الخوف. وتألم القلب لماذا؟ بسبب توقع مفهوم، هذا سبب الخوف. والخوف يعني عباده من العبادات، لا ينبغي ان تكون لغير الله. الخوف هناك خوف طبيعي، هذا ما نتكلم عنه، كون الرجل يخاف من الاسد هذا خوف طبيعي، انما المراد الخوف القلبي ان هذا يتصرف بشيء او يضر بشيء وهو لا يملك، هذا لا يجوز لانه لا يكون الا لله. نعم. ودليل الخوف ما قال جل وعلا: فلا تخافون وخافوني ان كنتم مؤمنين، دل على ان الخوف عباده، لان الله قال: وخافوني ان كنتم مؤمنين. والعباده هذه لا ينبغي ان تكون لغير الله، فالذي يقف عند القبر فيخاف ان صاحب القبر يضره او يخاف ان يهلكه او يفعل شيء، هذا صرف العباده هذه لغير الله عز وجل. النبي عليه الصلاه والسلام حرم الجلوس على القبر. لماذا حرم الجلوس على القبر؟ اذا كان صاحب القبر يستطيع ان يدفع هذا الرجل عنه، هذا القبر ما يستطيع ذلك، لذلك حرم ان تجلس على هذا القبر او تهينه او ترمي عليه القمامه او انك تزين ترابه، واضح؟ لا بد تبين انه قبر، لان هذا القبر ما ينعش، لو فعل شيء كان دفع عن نفسه. لكن حرم الرسول عليه الصلاه والسلام لانه لا يملك شيئا لنفسه فهو عن غيره. قال:
قال رحمه الله: وجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا.
الرجاء ما هو؟ النظر الى سعه رحمه الله، هذا هو الرجاء، او الطمع فيما عند الله عز وجل، هذا رجاء، ان العبد يطمع في فضل الله وبما عند الله عز وجل، ان الله سبحانه وتعالى يغفر له يتجاوز له يعطيه، هذا رجاء في فضل الله سبحانه وتعالى. وفي أنا عند ظن عبدي بي، فالعبد يظن بربه خير، أن الله يغفر له ذنبه وأن الله يتجاوز عن سيئاته، فيرجو رحمة ربه. قال جل وعلا: من كان يرجو رحمة ربه فليعمل عملا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهنا ذكر الرجاء، ذكر الرجاء. نعم.
ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وقوله: من يتوكل على الله فهو حسبه.
الخوف والرجاء تجد هذه الامور تحصل للانسان اذا وقف عند قبر وكان يصرف عباد الله، تجد انه خائف من هذا القبر ان يضمه، او يرجو ان صاحب القبر يعطيه، يكون هذا صرف العباده في خوفه ورجائه. ثم ذكر التوكل، التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل مع بذل الاسباب، اعتماد القلب على الله وتوفير الامر اليه مع بذل الاسباب، فبذل السبب لا ينافي التوكل. والتوكل عباده قلبيه من اجل العبادات، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. مع بذل الاسباب، لان ترك الاسباب ليس بتوكل انما هو تواكل. والرسول عليه الصلاه والسلام يعلم ان خرج الى بدر وجهز الجيوش ولبس آلة الحرب وأخذ سيفه وتطرف بين ذرعين وغير ذلك، كل هذا من بين الأسباب، وهو سيد المتوكلين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بشارة ويأخذ الزادة معه والطعام حتى لا يموت، وهو سيد المتوكلين. حفر الخندق وهو سيد المتوكلين. فلا بد من بذل السبب. أما ما يدعي بعض الناس يعني أهل الضلال أنهم متوكلون على الله، فتجد واحد منهم يخرج بلا زاد ولا راحلة، أو يجيع نفسه يقول أنا متوكل على الله، أو لا يفعل شيء من الأسباب يقول أنا متوكل على الله، هذا غير صحيح، إنما لابد من بذل السبب، لابد من بذل السبب. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
نعم. ودليل الرغبة، الرغبة هي طمأنينة القلب وخضوع، طمأنينة القلب وخضوع وسكون لله سبحانه وتعالى. الآية قال: رغب فيما عند الله عز وجل. والرغبة أيضا الميل إلى الشيء والمحبة له. والرغبة الخوف، الرغبة تأتي بمعنى الخوف، وهي شدة الخوف من عقوبة الله عز وجل، شدة الخوف من عقوبة الله عز وجل. فهي عبارة عن ماذا؟ عن مخافة مع التحرز. والخشوع خضوع القلب، خضوع القلب هو الخشوع، وطمأنينة وسكون إلى الله هذا يعتبر خشوع. قوله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكل هذه عبادات جليلة، الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والله والخشوع. وبعض هذه الأعمال أعظم من بعض، فأعظم من بعض، حتى أعمال كل تتفاضل ليس درجة واحدة. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى أن المحرك في القلب ثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة. هذا محركات القلوب، بمعنى تحرك القلب إلى فعل الشيء. وأعظم هذه ثلاثة المحبة، لأن الشيء إذا أحببته تحرك قلبك لفعل هذا الشيء. قد تخاف وترجو، لكن لا تتحرك بقدر المحبة. فهذه كلها عبادات قلبية. نعم.
قال رحمه الله: ودليل خشية قوله تعالى: فلا تخشوا وخشوا.
الخشية هي خوف، لكنها مصحوب بتعظيم، مصحوب بتعظيم. ففرق بينها وبين الخوف، الخوف قد لا يكون فيه تعظيم. كيف؟ يخاف من رجل ظالم ولا يعظم بل يحتقر، لكن يخاف منه. أما الخشية لا تكون إلا مع التعظيم. الخوف يكون أحيانا مع جهل، أما الخشية لا تكون إلا بعلم. كيف؟ مثل الطفل اللي يخاف من حشرة صغيرة، هذا اللي جهله، لأنه يجهل أن هذه الحشرة هذه ضروره ما تفعل شيء، يخاف منها. أما الخشية لا تكون إلا مع علم. ولذلك الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده، ما قال إنما يخاف الله من عباده، لأن خشيته مقرونة بعلمه بالله جل وعلا. نعم. ثم ذكر الذين فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. والله عز وجل قال على ملائكته ومن خشية ربهم مشفقون. لماذا؟ لكمال علمهم لربهم جل وعلا، فهم يخشون الله سبحانه وتعالى خشية عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
له فهي إقبال على الله عز وجل ورجوع إليه. فذلك قال سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا له وتوبوا إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
والاستعانة الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله سبحانه وتعالى. وذلك أصل العبادة يعني الاستعانة. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة لا تدخل في العبادة، لأن أمر الاستعانة أمر عظيم. والعبد يجب عليه أن يستعين بالله في كل أحواله صغيرة وكبيرة، إذ لا بد تسديد الله وتوفيق الله ما قضى حاجاته، ولا تيسر لنا كثير من الأمور.
قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: وقل أعوذ برب الناس.
الاستعانة هي طلب العوذ والالتجاء، وهي يعني الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واتصافه بجلاله الكريم. يا من أعوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يكبر الناس عظما انت كاسره، ولا يكبرون عظما انت جابره. فالاستعاذه التجاء الى الله جل وعلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها التجا الى الله عز وجل من كيد هذا الشيطان. قل اعوذ برب الفلق، التجا الى الله عز وجل من هذا الشر. قل اعوذ برب الناس، وهكذا كلها التجاء الى الله سبحانه وتعالى والتصاق به جل وعلا، مع ثقة العبد بالله سبحانه وتعالى أن الله يعينه. وإذا استعاذ بالله أعاذه الله جل وعلا، أعاذه الله جل وعلا وصلح. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
وطلب الاستغاثة هي طلب الإغاثة من الكرات الكرب والمصاعب. الاستغاثة طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى يرفع العبد في كربة أو أمر عظيم فسأل الله، هذا يسمى استغاثة. وبينه وبين الدعاء عموم وخصوص، لأن ليس كل الدعاء استغاثة، والاستغاثة هي دعاء. فالعبد قد يدعو الله عز وجل لا يستغيث به، لأنه ليس بواقع في كربة ولا مصيبة، إنما يدعو أن يعطيه خير ويزيد فضله ويزيد الله عليه فضله. أما الاستغاثة الأمور العظام، وذاك قال الله عز وجل في قصة موسى ورجل من بني إسرائيل، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز موسى فقضى عليه. والاستغاثة لا تكون إلا لله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما استغاثة الإنسان فيما يقدر عليه فلا حرج في ذلك. قد استغاث من رجل يحسن السباحة، لا حرج لأنه يستطيع أن يسبح ويقدر. أما لو استغاث بميت أن يميته رب البحر هذا شرك أكبر، لأنه صلب العبادة، لأن هذا الميت لا يستطيع أن يفعل شيء. الله عز وجل قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وما أنت بمسمع من في القبور. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ هذا يعني نوعي الاستغاثة. وهنا مسألة يعني مهمة يرى فيها عموم أهل البدع الذين يعني يدعون إلى الاستغاثة والتوسل ولذلك الفضل، أنهم يفرقون بين التوسل وبين الاستغاثة. فتجد يقول مثلا: أنتم تكفرون من يتوسل الرسول، وهؤلاء يكفرون من فعل كذا وكذا، ثم يأتي بقضية الاستغاثة. التوسل بدعة محرم، توسل بجلال الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي يقول: يا اللهم بجاه محمد افعل كذا، هذا توسل، هذا توسل غير مشروع، لأن التوسل ليس مشروعا إلا بثلاثة أمور. ما هي؟ التوسل بالعمل الصالح، ودليله قصة الثلاثة الذين أرادوا البيت إلى صخرة، فكل واحد استغاث وتوسل إلى الله بعمله الصالح. ثاني يسمع لها الحسنى، والدليل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثالث إدعاء الرجل الصالح، إدعاء الرجل الصالح، والدليل إذن العباس وغيرها، أن عمر قال للعباس لما عمر خرج الاستسقاء فقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وإنا نستسقي بعم نبيك، يا عباس قم فاستسق لها لنا. فقام العباس فقال فاستسقى، فأمن الناس على دعائه. دعاء الرجل الصالح الحي هذا ترسل إلى الله بدعائه، لا حرج، هو يدعو ونحن نؤمن. ما قال اللهم بجاه العباس أغثنا، ولا يقع على ابن عمر يقع عنه ولا ينبغي. لماذا؟ لأن جاه الرسول أو جاه العباس، خلاص يقول اللهم بجاه محمد أغثنا، ما دليل العباس؟ صح؟ لذلك لا يمكن أن يستغيث العباس، ويرى أن الرسول أفضل من العباس، وأن أبا بكر أفضل من العباس، وأن عثمان وعلي أفضل من العباس، ومع ذلك ما استغاث أو توسل لأحد منهم، إنما توسل العباس إذا كان بعمر عظمة مقامه رضي الله عنه والله. فلما يتوسل بجاه النبي هل ورد بذلك شيء من الشرع؟ لا، إذا هذا أمر بدعة، لأن هذه عبادة والعبادة لا ينبغي إحداث شيء فيها. واضح مسألة التوسل؟ هم يأتون إلى قضية الاستغاثة فيجعلونها توسل. الاستغاثة ما هي؟ يقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله فرج عنا الكرب، يا رسول الله انصرنا على عدونا. هذا الآن استغاثة لرسول الله، صار عبادة من العبادات في غير الله عز وجل، وهذا شرك أكبر. فهو يأتي يقول: فأنتم تكثرون من توسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لجهل، ما يعرف الفرق بين التوسل وبين الاستغاثة. وهذا مسألة مهمة على يسرها، إلا أنها قدت فيها ناس يقال عنهم أئمة وعلماء بهذا القول. نسأل الله عليه والسلامة. نعم، وذلك على الشيخ الإسلام رحمه الله كتابه الرد على البكري في مسألة الاستغاثة، في مسألة الاستغاثة بين هذا الأمر.
تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ورماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله.
نعم، ودليل الذبح عبادة، وذبح على جهة التقرب والتعظيم هذه عبادة. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ورماتي لله رب العالمين. ونسك المراد به الذبح. قال جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي الآية قال عز وجل: فصل لربك وانحر. فالذبح على جهة التعظيم والتقرب للمذبوح له هذا شرك، ولا يدخل في هذا طبعا ذبح الضيف أو العقيقة أو كذلك، لأنها أمور مشروعة ولا يدخل فيها تعظيم هذا الرجل أو راق فيما عنده أن يعطي ويمنع، إنما المفروض بذلك القيام بالواجب الشرعي والإحسان إليه ونحو ذلك من الأمور. فرق بين الأمرين. ودليل النذر قول تعالى: يكون من النذر يخاف يوم كان شرا مستطيرا. ما هو النذر؟ النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة ليست بواجبة في أصل الشرع. إلزام المكلف نفسه بعبادة من العبادات المشروعة، لكنها في أصل الشرع ليست بواجبة، إنما هي سنة، فهو يلزم نفسه فيقال هذا النذر. مثلا يقول: إن جراه ابني أو إن نجح ابني في مدرسة فإني سأفعل كذا وكذا، لله علي أن أفعل كذا وكذا، هذا نذر. هل يجب عليه أن يفعل هذا الفعل في أصل الشرع؟ لا، مثل صوم أو دعاء أو صدقة أو كذلك لا يجب عليه، لكنه أوجبه على نفسه. صفة النذر الشركي يقول مثلا: إن نجى رزقني بمولود هذا الولي فعلت كذا وكذا فصدقته وفعلت وصنعت، هذا لا يجوز. أو يأخذون الأموال يقول: هذه نذر، هي الولي فلان لأنه يعيننا أو يدفع عنا أو يرزقنا أو ينصرنا أو غير ذلك، هذا كله من صفة عبادة لغير الله جل وعلا.
قال رحمه الله: النص الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام
الأصل الثاني، الأصل الأول معرفة الله، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. ما هو هذا دين الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام يراد به معنى العام الذي جاء به جميع الأنبياء، ويراد به معنى خاص الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء كانوا يدعون إلى الإسلام، كما حكى الله عز وجل في قصة يونس، في سورة يونس، وقصة يعقوب وبنيه في سورة البقرة، وغير ذلك من الأنبياء كلهم يحكون الإسلام. قصة موسى عليه الصلاة والسلام من أول المسلمين، وغير ذلك من الأخبار مما أخبر الله عز وجل به في كتابه أنهم كانوا مسلمين. المراد بذلك معه هذا التعريف. والإسلام الخاص الذي يراد به ما بعث ربه محمد من الشرائع والأحكام التي بينها في دينه، فهذا الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. فالإسلام استسلام لله بالتوحيد، ولا يسمى المرء مسلما حتى يستسلم لله بالتوحيد، والمسلم ليس بمسلم. والانقياد له بالطاعة، الانقياد لكلام الله عز وجل ولكتابه سبحانه وتعالى بالطاعة، لأن هذا حقيقة الإسلام أن يستسلم فينقاد بالطاعة. أما الذي لا ينقاد بالطاعة فأين إسلامه؟ لأن الإسلام ليس المراد به قول اللسان، إنما المراد به قول اللسان وعمل الجوارح. لا بد من عمل الجوارح التي تثبت إسلام هذا المرء. قال: والبراءة من الشرك وأهله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو الإسلام، الإيمان بهذا الدين والكفر بما سواه من الأديان الباطلة أو الأديان المنسوخة. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة تحتها أركان، كما سيأتي في حديث جبريل عليه السلام.
قال رحمه الله: أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام.
سيأتي بيان هذه الأركان الخمسة في كلام المؤلف رحمه الله. قال:
قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فالدليل الشهادة
ما هو شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قدم القسم، هذا دليل الشهادة. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا إله تنفي كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وإلا الله تثبت أنه الله عز وجل. فلا إله إلا الله قائم على ركنين هما النفي والإثبات، فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله. لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله تثبت عبادة الله عز وجل. ولا إله إلا الله لها شروط سبعة: علم اليقين والإخلاص وصدقك مع المحبة والقبول والقيام لها، هذه سبعة شروط لا بد وفقها في لا إله إلا الله. العلم لا بد يكون يعلم معنى لا إله إلا الله أو يعلم مقتضاها الذي يفسر معناها، أنه يعلم أنه لا يعبد إلا الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. اليقين ما يكون شاك مرتاب فيها كحال المنافقين والمضطربين، لا. والإخلاص لا يقول لا إله إلا الله ثم يعبد مع الله غيره، لأن هذه نافية الإخلاص، أن يقول خالصا من قلبي صادقا لا نفاق في ذلك. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي فهذا هو أسعد الناس في شفاعة الرسول كما في حديث أبي هريرة في البخاري وغيره. والصدق لا يكون كاذبا في قوله كحال المنافقين يقولون بأفواههم، هذا حال المنافق يقول بقول لسانه ما نسى في قلبه. والمحبة، محبة هذه الكلمة وبغض ما عداها، لأن قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله ثم يبغض هذه الكلمة ويبغض أهلها ويعاديهم ويوالي ما يناقضها، فهذا لم يحقق لا إله إلا الله. والانقياد، إن قال لها ما يقول لا إله إلا الله ثم يعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به، والقبول لها لا يرفضها إنما يقبلها. وزيد ثامنها الكفر بما سواها، بما سواها من الآلهة التي تعبد أو بما يناقضها، هذه الشروط لا إله إلا الله، هي على ركنين وسبعة شروط كما بين ذلك المؤلف رحمه الله في رسائل أخرى. نعم.
قال رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال المؤلف لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم،
تفسيرها
الذي
يوضحها،
نحن ماذا
قال
لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أنا تسلم على النفي وعلى الإثبات. تفسير هذه الآية بقوله جل وعلا: وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا تفسير أي ركن النهي لا إله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني اللي هي إلا الله، فهنا النهي وهنا الإثبات. عرفنا أن تفسير لا إله إلا الله قائم على النبي كفر بما يعبد دون الله، ثم قال إلا الذي فطرني استثنى ربه، استثنى من هؤلاء المعبودين ربه لأنه هو المستحق للعبادة، قال فإني سيهديهم، وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى يومنا هذا، وهذه الكلمة باقية في ذريته عليه السلام. وجاء في الكتاب تعالى على كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذا معنى الكفر بما يعبد من دون الله، الا نعبد احد ابدا مهما كان الا الله، ففيه النفي والاثبات. قال: ولا يتخذ بعضنا بعض الاضرار من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، نرى غير الله منهم ونشهد بان على دين محمد عليه الصلاه والسلام على هذا الدين العظيم، هذا معنى شهاده ان لا اله الا الله.
قال رحمه الله: ودليل شهاده ان محمدا رسول الله، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
الايات في اثبات نبوه محمد عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. من هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسهم، يعرفون نسبه ويعرفون اسمه ويعرفون أمره كله، يعرفون كل شيء عليه الصلاة والسلام، حتى يكون حجة عليهم، فلا يقولوا لا نعرفك ولا نعرف نسبك ولا نعرف ماذا تريد وما لا تريد له، لعل رجل يريد الدنيا أو يطلبها، فهم لا يعرفون أنه رجل بعيد عن هذه الأمور كلها. من أنفسكم عزيز عليه، عزيز بمعنى شديد، لأن العزيز يطلق بمعنى القوة والشدة. وسمي الحديث عزيز عزيز أن راثنين على اثنين، أن هذا يشد من أسر هذا ويقويه، يعني شديد عليه ما عنتم، الشيء الذي يعنيكم ويشق عليكم عزيز عليه، شديد على نفسه. لماذا؟ لأنه رؤوف بكم رحيم بكم، كما قال جل وعلا: عزيز على ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتجد أرحم الناس، وإذا كان يترك شيء يحبه حتى يغضب على أمته، خشية أن يغضب على أمته، فيترك عليه الصلاة والسلام ورحمته صلوات ربي وسلامه عليه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، نعم،
ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، هذه أربعة أركان في شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأولى، الركن الأول، طاعته فيما أمر، لأن كيف تشهد أن رسول الله ثم تعصي ولا تطيعه ولا ترفع بها رأسا؟ هذا لا يمكن أن يكون، أي أمر يأمر به يطيع عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، تعلم أن حياة قلبك وحياة نفسك بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: وتصديقه فيما أخبر، إن أخبر بخبر فيجب عليك تصديقه، الأمر طاعته والخبر تصديقه. وتملك كلمة ربك صدقا وعدلا، الصدق في ماذا؟ في الأخبار، والعدل في الأحكام. إذا أخبر الرسول أنه في آخر الدنيا سيخرج المسيح الدجال، فمن تصدق بما أخبر به؟ حتى لو حار فيه عقلك وجهلت هذا الأمر، تصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه الصادق المصدق. قال: واجتناب ما نهى عنه وزجر، إذا نهاك عن شيء اجتنبه، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف تزعم محبة الرسول وأن تعصيه فيما نهاك عنه؟ بل إن الله حذر من معصية الرسول تحذيرا بليغا، فقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالإنسان يحذر من معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. الرابع قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع، لأن الواسطة بيننا وبين الله، بيننا وبين الله هو الرسول. المبلغ هذا الدين الرسول، الذي أكمل الله به دين هذا الرسول، والذي قد نصحنا النصح الكافي هو الرسول. اللهم بلغت الله فاشهد، لو ما بلغ ما استشهد قلت له على بلاغه، بل هو بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن انتفع ما بلغت رسالته. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل وتم بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك من ابتدع بدعة رأى حسن فقد زعم أن محمد خالف رسالة. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يرى حسنة فقد زعم أن محمد خالف رسالة. هذه البدعة التي أتيت بها تكمل الدين ولا ما تكمله؟ جوابين لا ثالث لهم. ماذا سيقول؟ ما تكمله؟ إذا فلا حاجة لنا به. تكمله معناه تكمل الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافانا الله وإياكم. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم.
وأما الصلاة والزكاة يعني مفهومة معلومة لديك ما يحتاج إلى شرحها.
قال رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
هذا
أيضا
كذلك.
قال رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، بهذا
نكون
قد انتهينا من كتاب من شرح الكتاب، ونكون الباقي إن شاء الله حتى القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله تعالى أعلم. هنا مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: هل من كلمة توجهون لمن يحب لاعب الكفار؟ نقول: لا يجوز للمسلم أن يحب الكفار اللاعبين أو الممثلين أو من يسمونهم العظماء، لأن هذا من ولاتهم، فلا يجوز أن يبغضهم لما هم فيه من الكفر، ومهما فعلوا فإننا لا نبغضهم. وضربت لكم بمثال عقلي: لو إنسان يبغض والدك ويطعم هي ويسبه ويشتمه، هل تحبه؟ مهما فعل ما تحبه. فكيف بالله عز وجل من يكفر به ويزعم في عقائد باطلة فاسدة، كيف تواليه وتحبه وتناصره؟ يقول: ما الفرق بين التولي والموالاة؟ يقول علماء: الموالاة هي مجرد النصرة أو المحبة، والتولي أن يكون معه في النصرة والمحبة والمنزل بحيث يحبه ويناصره حتى يعد منهم، فهذا يسمى تولي، ومن يتولى منكم فإنه منهم. أما الموالاة فهذه يكون فيها حد التشبه، تدخل موالاة الكفار تشبه في لباسهم وأمورهم وما اختصوا به، فهذه يسمى موالاة. أما التولي أن يتولاهم توليا عاما بحيث لا يفرق بينهم وبينهم، بحيث يعرف هذا رجل منهم، وإن كان يشهد أن لا إله إلا رسول الله فهذا يعتبر من التولي ومن يعني نوافذ الإسلام من صحابة والسلامة. يقول: ما صحة حديث الدعاء مثل العبادة؟ أحد العلماء تكلموا في أنه حديث ضعيف، ويغني عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. يقول: هنا ليس هناك قسم رابع للتوسل المشروع، وهو التوسل بذكر الحال كقول موسى: أوبيني لما نزلت إليه من خير فقير. الله أعلم، لكن معروف أن هذه التوسل أنواع الثلاثة، أما هذا ذكر الحال دعاء الله عز وجل، دعاء الله عز وجل وافتقار إليه، افتقار إليه، لكن مو توسل بالفقر أنه ذكر حال هذا. يقول: مسألة من يدعون أو يدعون بالوطنية، نقول: الإنسان لا شك أن يحب وطنه، وهذه فطرة فطر الله عز وجل عليها العباد، بل حتى لها أن تحب وطنها، فجمادها فالحيوانات تحن من أوطانها، الإبل تحن من أوطانها، والطيور تحن من أوكارها، وهذه طبيعة فضل عن الإنسان. وجاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أقبل على المدينة أو علاقته من حبه لها أو علاقته أرخاها حتى تجد في السير من حب المدينة، وفي هذا حب الوطن. لكن الوطنية التي تزعم أنه يوالي كل من كان من أبناء وطنه حتى لو كان أكثر الناس، هذا لا يجوز، إنما عقد الولاء والبراء على الدين، على الدين. وأخوك المسلم لو كان من أبعد أقطار الأرض، والكافر عدوك لو كان من أقرب الناس إليك، هذا يعني الأمر الشرعي بهذا الباب. يقول: أنا أحفظ قليلا من القرآن الكريم، هل أطلب العلم من غير حفظ القرآن أم أجمع بينهما؟ نقول: اجمع بينهما لا حرج، لا جمع بينهما، لو كلهم جلس تحفظ ولو ربع صفحة وتحضر درس هذا خير، أما أنك تبقى تقول أحفظ القرآن ولا تحضر مجالس العقيدة أو غير من الأمور. فالإنسان ينبغي أن يعني بعض الشباب يشتغلون من هذا الجانب، كل ما جابهم علم قال يا أخي اشتغل في هذا القرآن، اشتغل في هذا القرآن. طيب جلس سنة سنتين رفع حفظ القرآن، حفظ القرآن أتممته يا أخي اشتغل بالقراءة وقراءة وتحفيظ النفس يبقى على جهل. وقد رأينا من حفظ القرآن ممن كان يخطئ خطأ في القرآن هو أجهل الناس في كتاب الله، ما يستطيع حتى يستدل من كتاب الله بآية على حكم شرعي، يسأل أحكام شرعية واضحة في القرآن يعني يستدل بها، هذا غلط، هذا غلط. لذلك الخوارج أشد الناس حفظ القرآن، اسمع الآن من يحفظ القرآن خارجي لا، لا في حضور من غير فهم ولا معرفة ولا علم شرعي، يقرأون القرآن لا يتجاوز التراقيه. فأحيانا بعض الجديد يعزل الشباب عن حضور مجالس العلم، ولكن أنت مش حفظ القرآن بعدين حضور مجالس العلم. وتجلس لك 4 سنين 5 سنين زي ما لا حفظت القرآن ولا تعلمت العلم، تبقى في جهلك. ثم يدخل عليك البدع والأهواء والآراء مثل ما تعلم حتى يتركب من قلبك. فإذا تركبت من قلبك لو تحفظ ولا ما تحفظ، أهم شيء أنها كسبك إلى صفه وأصبحت يعني تبع له، لا، إنما اجمع بين الأمرين واجتهد فيهما مدى استطاعتك. لذلك يعني كان يذكرون أن الخوارج كانوا يقرؤون بالقراء، يا شدة قراءتهم بالقرآن وحفظهم له، مع ذلك ما أغناهم بعدم فهمهم كتاب الله عز وجل. هل من اتخذ إله الله فإنه يعني أنه عبد غير الله؟ نعم، من اتخذ إله الله في كل أمر قد عبده، أصبح إله هو الهوى. لكن قد اتخذ إله اتخذ هواه في بعض الأشياء ولا يخرج من دين الإسلام، يعني اتبع هواه في مشاهدة حرام أو فعل حرام، هذا لا يقال أنه خرج من دين الإسلام لأنه اتخذ إله هواه، لا، إنما يعني عظمه وأحبه وقدمه في بعض الأمور، فهذا يعني محرم وليس بكفر. يقول معنى أن معاد الكفار هل هي البغض فقط؟ لأن بعض الناس يفهم أن معاداة فقط وهو أذى. قلنا أن بغض الكفار لا يلزم من أذيتهم ولا ظلمهم ولا العدوان عليهم، هذا محرم في شريعتنا. البغض بغض القلب، لا يظلم ولا يناصر لا بالقلب ولا بالجوارح، ما تعينهم على شيء، تعين اخوانك المسلمين لكنهم ما تعينهم. مثال ذلك القتال في صدور الكفار لا يجوز، لكن القتال مع المسلمين هذا واجب. هذا نوع الإعانة، نوع المناصرة لهم، محبة المؤمنين واجبة، محبة الكافرين محرمة. فرق بين البغض وبين الاعتداء والظلم عليهم، فإن هذا يعني محرم. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بعمل هذه الشريعة.